بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. والكبد عضو لحمي تتخلله عروق دقاق وغلاظ، وعلى الكبد غشاء عصبي حساس يحيط بها وينتهي إلى علاقة. والكبد هي الأصل في الغذاء، وآلات الغذاء خدم لها ومعينات، فإن الإنسان لما كان كالشجرة المنتقلة جعل له ما يقوم مقام النهر الجاري في أصول الشجر يسقيها، وهو الأمعاء. الإنسان كان كالشجرة جعل له ما يسقيها وهي الأمعاء، والمعدة بمنزلة العين، وتجري منها العروق مجرى السواقي. وعروق الكبد المتصلة بالأمعاء بمنزلة عروق الشجرة المتصلة بأرض الساقية، تمتص الماء منها وتؤديه إلى الشجرة وأغصانها وورقها وثمارها. وهذه العروق تمص الماء من الطين والثرى، وكذلك عروق الكبد تمتص صفو الماء وخالصه من كيلوسه. والكيلوس المواد الغذائية التي تتجمع على شكل كتلة عجينية في المعدة قبل أن تدخل الأمعاء الدقيقة، وهي كلمة يونانية عربها الأطباء لدلالتها على إحدى مراتب الهضم، وسماها بعضهم الكيموس. الآن هذا في ابن القيم رحمه الله يتحدث عن التشريح الآن. وشكل الكبد شكل هلالي محدب من ظاهره مقعر من باطنه، وهي تحت الأضلاع الخمس، ولها خمس شعب يقال لها الزوائد، تحتوي على المعدة كما تحتوي الكف بأصابعها على الشيء المقبوض. يقال للشعبة الصغيرة منها خاصة زائدة الكبد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يربط الأدلة الشرعية مع علم الطب والتشريح، قال: إن 70,000 من أهل الجنة يأكلون من زيادة كبد الحوت الذي هو أول طعامهم. قال: وهذا يدل على عظم قدر هذه الزيادة، فما الظن بالكبد التي هي زيادته، فكيف بالحوت الذي هو حواها؟ ومقعرها يسمى المورد، لأنه يورد الغذاء من المعدة والأمعاء، ويسمى باب الكبد. ثم تتشعب هذه العروق من جانبيه بشعب تتصل بالأمعاء وتسمى الجداول، لشبهها بالسواق الصغار، تؤدي إلى مقعرة عظيمة، ولهذه الجداول أغشية من فوقها ومن تحتها، فتستدير مع الأمعاء ومع العروق. والعرق الثاني انقسم في مجاذبها إلى عروق صغار وأصغر منها حتى تبلغ غاية الدقة، ثم تعود تجتمع أولا فأولا على قياس ما تفرقت، فتأخذ من كثرة إلى واحدة ومن دقة إلى غلظ، حتى يجتمع منها العرق الخارج من الكبد المسمى بالأجوف، ومنه يؤدي الدم إلى البدن كله. تجتمع العروق الصغار إلى عرق أعظم منها وهو الأجوف، ومن هذا الأجوف يؤدي الدم إلى البدن كله. وحين يخرج ينقسم قسمين، فيأخذ أحدهما نافذا في الحجاب نحو القلب ويسمى الوتين، فقطعنا منه الوتين. قال أهل اللغة: الوتين عرق يسقي القلب. قال في الصحيح: الوتين عرق في القلب، إذا انقطع مات صاحبه، وتنته أصبت وتينه فهو موتون. وذكر قول الواحدي: الوتين نياط القلب، وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب، فإذا انقطع بطلت القوى ومات صاحبه. انظر، جاء هذا في القرآن الكريم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذا انقطع الوتين انتهى، ما أحد يحجزه، وأيضا ما أحد، معنى الآية، ما أحد ينفع شخصا أراد الله سبحانه وتعالى أن يحل به العقوبة. وهذا قول جميع أهل اللغة، وأنشدوا للشماخ: إذا بلغتني وحملت رحلي عرابة فشرقي بدم الوتين. قال ابن عباس: جمهور المفسرين هو حبل القلب ونياطه. وأما الأبهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أوان انقطاع أبهري، قال: جوهر الأبهر عرق إذا انقطع مات صاحبه، وهما أبهران يخرجان من القلب ثم يتشعب منهما سائر الشرايين. وأنشد الأصمعي: وللفؤاد وجيب تحت أبهره لدم الغلام وراء الغيب بالحجر. إذن الأبهر هذا أيضا عرق دون الوتين، الوتين نياط القلب، عرق يجري في الظهر، والأبهر دون ذلك. كذلك أيضا هذا إذا انقطع مات صاحبه. سبحان الله. تحدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأشياء في أمور ذلك الوقت كان ما وصل إلى الناس الطب ومعرفة علم التشريح ومعرفة أجزاء الإنسان، والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث بهذه الأشياء بالوحي. وإنك لتعجب، كان في بين يدي اليوم في الصباح في المكتبة أقرأ في كتاب المئة الأوائل، وهذا الكتاب ألفه عالم فلكي أمريكي باحث في علم الفلك اسمه مايكل هارت، هذا مشهور صنف هذا الكتاب، ولهذا الكتاب عدة أسماء: العظماء المئة، المئة الأوائل، العباقرة المئة، ونحو ذلك من الأسماء. من العجيب أنه ابتدأ العظماء رقم واحد بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، وناقش على الرغم أنه مسيحي وجعل المسيح بعد ذلك، وقال: قد يثير الاستغراب أنني أصدر كتابي بذكر محمد، قال: وهو الرجل الوحيد الذي نجح ماديا، هكذا يقول، دينيا ودنيويا، وليس هناك أحد أثر على العالم مثل محمد. قال: حتى المسيح قال: ونحن إن كنا لا نفضله على المسيح، لكن المسيح لم يؤثر على العالم كما أثر محمد. ثم ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية عدة مرات وطبع، أنه كتبه بلغته. ومن عجيب ما يذكر أيضا أنه ذكر، قال: وليس التأثير بمجرد عدد الأتباع، فقال: أتباع عيسى أكثر، يعني النصارى تقريبا ضعف المسلمين، قال: ولكن يبقى أنه ليس هناك من تراث عيسى ومصادر الإلهام مثل ما وجد من تراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن. القرآن قال الذي أوحاه، قال فيما أخبر محمد أن الله أوحى إليه هذا القرآن، قال: هذا كتاب عجيب حفظ الاقتصاد والدين والدنيا، ولا يوجد، قال، بين أيدينا كتاب كهذا الكتاب. تتعجب كيف أن كثير من المسلمين لم يرفع رأسا بدينه ولا بنبيه ولا بما أوتي من هذا الدين كما اعترف به عقلاء الغرب، فهذا يجعلك أنك تحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأيضا أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين بما أوحاه على نبيه عليه الصلاة والسلام، وهكذا بما مكن به أهل العلم من حفظ علوم الكتاب والسنة وعلوم الدين والدنيا. فما عليك إلا أن تقبل على ما ينفع. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.